يا الشباب كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب اف وخذنا
نحو قلب
عن ذنوب الأمس تاب يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب.
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ووهب الإنسان الصحة والعافية، أنطقه من بكم وأسمعه من صمم، وكساه من عري وأغناه من فقر، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه، يبتلي من يشاء بحكمته، ويعافي من يشاء برحمته. الأمر أمره والملك ملكه، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا تحت سمعه وبصره وبمشيئته وإرادته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، وما وجد بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. في هذه الأيام الماضية إخواني انتشرت بعض الأمراض زي الدودة الحلزونية، زي مسألة الحمى النكافية، وبدأ الناس الأطباء يخرجوا على القنوات ويتحدثوا كيف نقي أنفسنا وما هو العلاج لهذه الأمراض المتفاقمة المنتشرة. أنا أريد أن أقول للناس جميعا، أنا سمعت كثير من المقاطع للأطباء وهم يتحدثوا، ما وجدت واحدا من الأطباء ممن سمعت، وفي الأطباء كثر بحمد الله عز وجل من أهل الخير والفضل، ما وجدت أحدا يدل ممن سمعت يدل الناس على الخير فيقول إن الذي أمرنا بغسل اليد قبل الطعام إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما دائما الكلام اغسل إيدك قبل الطعام، واغسل إيدك بعد الطعام، واغسل إيدك لما كنت راجع، خد حمام وانت راجع من عملك، وحاول ملابسك تكون متطيب. الكلام ده كله علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذا اللقاء نتحدث عن إرشادات نبوية للوقاية من الحمى النكافية وكذلك هذه الأمراض المعدية. سأجمع أولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الأطباء ممن أيدوا هذه النصوص الشرعية، ولكن أنا أريد أن أصل عند الناس أولا بأن أول من وضع أصول الطب الوقائي إنما هو رسول الله. نقولها تاني، أول من وضع أصول الطب الوقائي أي للوقاية من الأمراض قبل وقوعها خاصة الأمراض المعدية إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له أن جلس مع أطباء في مسألة الطب الوقائي، ولم يسبق له مخالطة الأطباء قبل البعثة، مما يؤكد تأكيدا خالصا على أن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل. قال الله تعالى عن النبي إن هو إلا وحي يوحى، وفي ذلك رد على بعض الناس الذين يهرفون بما لا يعرفون فيقولون ده كان كلام من باب الإرشاد فقط وليس هذا من باب وحي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يعني جهل بالدين أولا وتكذيب لنصوص القرآن كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. أنا أقول إخواني كما أصلت عندكم بأن أول من وضع أصول الطب الوقائي للوقاية من الأمراض قبل وقوعها إنما هو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف الكلام ده وأضع بين أيديكم هذه الإرشادات النبوية وكيف نقي أنفسنا من هذه الأمراض المعدية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، الوقاية بالاستنجاء. الوقاية بالاستنجاء مع تخصيص اليد اليسرى للاستنجاء لليد اليمنى. أنا المفترض كأب في بيتي وأنت كأب في بيتك وزوجتك وأولادك وإخوانك والكبير يعلم الصغير أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص اليد اليمنى للطعام ولغيره واليسرى للاستنجاء. وأجيب لك كلام الأطباء. فعايزين نقول ان الاسلام يا اخواني حثنا على الاستنجاء. المقصود بالاستنجاء اللي هو يعني ازالة النجاسة عن موضع البول والبراز، اما عن طريق الاحجار واما عن طريق الماء واما عن طريق الورق، وان كان الماء هو افضل وسيلة في ازالة هذه النجاسات. قد روى ابو داود بسند حسن والحديث الصحيح سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. طيب السؤال، إحنا ليه نستنجد البول البراز؟ قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان بعدما يستنجي بيده اليسرى يدلك يده بالأرض. ثالثا ليتبين لنا حرص الإسلام على إزالة النجاسة، لأنه من المعلوم أن ترك أثر النجاسة عالقا بالبدن يتسبب في كثير من الأمراض. اسمع الكلمة دي اللي قالها العالم جورج هيل، قال إيه؟ قال بأن الجرام الواحد من البراز يحتوي على 100,000,000,000 خلية بكتيرية فضلا عن جراثيم أخرى كثيرة. قال الدكتور عبد الجواد الصاوي في هذا الإعجاز العلمي إن البول والبراز من مصادر الجراثيم والديدان، حتى يحتوي الجرام الواحد من البراز على أكثر من 100,000,000,000 جرثومة. من الذي علم الأطباء ذلك؟ إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف الرسالة دي والدراسة دي، ولقد أثبتت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة مانشستر بإنجلترا أن البكتيريا تنفذ من 8 طبقات من ورق التواليت إلى اليد. في بعض الناس لا يستخدمون الماء بيستنجي زي دول أوروبا، معظمهم كذلك يستخدمون ورق التواليت في إزالة النجاسة. العلماء بيقولوا إيه؟ ورق التواليت ده لو يحتوي على 8 طبقات فوق بعضها ستنفذ النجاسة من ضمن هذه الطبقات 8. ولذلك قالوا إيه؟ يبقى قالوا كده أن البكتيريا تنفذ من 8 طبقات من ورق التواليت إلى اليد وتلوثها أثناء عملية التخلص من بقايا البراز، ولذلك يعتبر الماء أفضل وسيلة للنظافة، وهذا هو ما جاء به الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش الاستنجاء بس لا، ومع ذلك تخصيص اليد اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الثقافة الصحية يا أمة التوحيد، ودي رسالة لكل الأطباء، اتقوا الله عز وجل في الناس وذكروا الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الاستنجاء باليد اليسرى يقي الإنسان من الأمراض المعدية. هنسمع كلام الأطباء قالوا إيه. اسمع بس كلام سيدك النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. نقول تاني، قال صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. المقصود بذلك استخدم اليد اليسرى كما كان يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في قمة الطب الوقائي. طب العلماء قالوا إيه؟ قالوا لأن اليد اليمنى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لتناول الطعام، فإذا ما استنجى المرء، الإنسان لو استخدم الإيد اليمنى في الاستنجاء ثم أكل بعدها يعني طعم بالإيد اليمنى، تنتقل الميكروبات من يده إلى فمه مهما غسل يده بعد الاستنجاء، فيصاب الإنسان بأمراض خطيرة جسيمة، وكذلك يصاب من يأكل معه في إناء واحد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي علمنا الوقاية من الأمراض قبل وقوعها بالاستنجاء، وفي مسألة الاستنجاء استخدام اليد اليسرى لليمنى كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. 2 الوقاية بتجنب قضاء الحاجة في الطريق وفي الظل تحت الشجر وفي الماء، في الطريق وفي الظل وفي الماء. في الحديث ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التبول والتبرز في الظل، فقال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني لا أخذ حتى في طريق الناس ولا تحت شجر، خاصة لو أنه شجر مثمر، ولا في الظل، في مكان مرحاض، في حمام الإنسان يقضي فيه حاجته. وكذلك في الحديث، في حديث جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، أن يبال في الماء الراكد، حتى الماء الراكد. ليه؟ لأن ذلك يسبب يعني انتشار هذه الميكروبات والطفيليات التي تؤذي الإنسان بسبب هذا الماء. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين الثلاث، اتقوا الملاعين الثلاث، البراز في الموارد، أي موارد الماء، موارد الماء وقارعة الطريق والظلال. حتى كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه معه الدرة يمشي بها في الشوارع، فإذا ما وجد أحدا من الناس يسد الطريق على الناس ضربه بهذه الدرة، بل كان يكسر ما برز من الدكاكين في الشوارع ويزيل المراحيض ومسايل الماء التي تقطع الطريق على المسلمين. كل ده من باب الوقاية. اسمع بقى كلام الدكتور سيد الجميل ماذا قال. قال ايه؟ قال ومن هنا يظهر طرف من حكمة الإسلام في النهي عن قضاء الحاجة في الماء والظلال، خاصة إخوانا من الفلاحين والناس اللي أصحاب اللي يعملوا قضاء حاجة في تحت الزروع وفي الماء الراكد وفي الماء الجاري وغير ذلك. قال إيه؟ ومن هنا يظهر طرف من حكمة الإسلام في النهي عن قضاء الحاجة في الماء والظلال، حيث المناخ الرطب الذي يلائم بويضة الإسكارس والبلهارسيا، وليكن معروفا أن تليف الكبد وتليف الطحال، الطحال والاستسقاء وسرطان المثانة والشلل، وكذلك شلل وظائف الكبد الفسيولوجية، كل ذلك ناجم عن إصابة الإنسان بالبلهارسيا التي تعمل مخالفة لآداب الشرع. الإنسان لما خالف الشرع أصيب بمثل هذا، فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبول، أن نتبرز في موارد الماء وقارعة الطريق والظلال. وفي ذلك نقول الجملة دي كما يقول الأطباء، الوقاية خير من العلاج. تعال نشوف كذلك الوقاية باستعمال السواك. السواك ده عود من أراك أو نحوه، يستخدم لتدليك الأسنان لتذهب الصفرة وما بقي من طعام. وكذلك صح بقى الفرشاة اللي احنا بنستخدمها وعلى شيء من البودرة أو المعجونة وغير ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك، قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. طب اسمع بك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر كما في حديث عائشة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. شوف أطباء العلم الحديث يقولوا إيه؟ إن وجود بعض أجزاء وبقايا الطعام في الفم تبدأ في إفرازات ميكروبية لتكون حقلا ميكروبيا داخل الفم والأسنان، وتنشط هذه الميكروبات مع الأحماض لتفتك بما يحيط بها من أنسجة اللثة والأسنان، ومن ثم تمرض الأسنان واللثة، وهذه الأسنان المريضة واللثة تنفث السموم والجراثيم عن طريق الدم، فيمكن أن تؤثر على العين أو الجيوب الأنفية أو تسبب الالتهابات المختلفة في بطانة المعدة، ولا يسلم القولون ولا الكلى ولا المرارة من هذه الأخطار. الله أكبر. اللي تكلم عن الكلام ده سيدنا النبي، هو اللي علمنا كده، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فلو التزمنا بهدي النبي في ذلك ما انتشرت هذه الأمراض المعدية. ولذلك نقول للناس لا تخافوا، عليكم أن تلتزموا بهدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الوقاية بسنن الفطرة، دي أخرج الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ولطف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: نسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. هذه الخصال يا إخواني من سنن الأنبياء، المراد بالبرامج البراجم المواضع التي يتجمع الوسخ فيها، وقيل عقد الأصابع، وقيل المفاصل كلها، والمراد بالانتقاص المال والاستنجاء. يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم تكلم عن هذه السنن إلى سنن الفطرة، وبين أنها وقاية من وقوع الأمراض، وقاية قبل وقوع الأمراض، أن يقي الإنسان نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، الوقاية بقص الأظافر. ترك الأظافر يا إخوان دون قص يتسبب في تراكم الأوساخ والميكروبات تحتها، وهناك من الأمراض كما قال الأطباء، هناك كثير من الأمراض تنتقل عن طريق الأظافر غير النظيفة، زي إيه؟ قال لك الإسهال والمغص البطني والتهاب العيون والإصابة بالديدان المعوية والميكروبات. ولذلك عني الإسلام بقص الأظافر عناية شديدة. ولذلك إحنا في كل يوم خميس في مثل ليلة الجمعة دائما في آخر حلقة أنبه على سنن الفطرة كما هو المعلوم. إذن علينا أن نقلم هذه الأظافر وأن ننظفها دائما وأبدا، كان تتكون تحتها هذه الميكروبات التي تسبب لنا الأمراض وتؤدي إلى انتشار هذه الأوبئة. كذلك الوقاية بالاستحداد. الاستحداد يعني حلق شعر العانة، ولذلك فوائد عظيم. ترك حلقه يسبب، يعني يسبب حكة في الجلد مما يولد بعض الأمراض الجلدية، وهناك نوع من القمل اللي هو القمل يعني لا يعيش إلا على شعر العانة، وتصاب به أعداد كبيرة سنويا في الدول الغربية من الذكور والإناث، لأنهم تركوا النظافة وتركوا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الوقاية بنتف الإبط. الإبط يا إخواني كما هو المعلوم ده مكان كثير التعرق، فإنه يعد بذلك مهدا مناسبا لنمو هذه الفطريات والجراثيم، ناهيك عما يصدر من رائحة مقززة. ولذلك فإن نتف الإبط يقلل من فرصة وجود هذه الميكروبات بأعداد كبيرة. سامحوني على كثرة النقول من كلام الأطباء، ولكن أنا عايز أقول لكل أطباء العالم اجلسوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا الناس بأن الوقاية خير من العلاج من سنة النبي. ما تقولش ناس اغسلي ايديكم، ما ده كلام كويس، ولكن أرجع الناس إلى سنة النبي، أرجع الناس إلى القرآن والسنة. كذلك الوقاية كما قلنا بحلق العانة وبنطف الإبط، كذلك الوقاية بقص الشارب. إحنا بعملوا الوقت مسابقات لتا بعض الناس الشارب جاي كده مرفوع كده، إيه يا عم اللي انت عامله ده الله يرضى عنك، أتجاهدوا في سبيل الله بهذا الأمر؟ أمر عجيب يعني. فالمهم أن قص الشارب من سنن الفطرة، لأن الشارب إذا طال تلوث بكل ما يشربه الإنسان أو يأكله، ومن ثم يساعد على تلويث الفم. ولذلك قال أنس رضي الله عنه كما عند مسلم: وقت لنا رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. نطف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، قال أنس ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أنا لسه أسأل سؤال، هل عند الغرب اللي بيدعي الحضارة وبيدعي المدنية تعاليم كهذه التعاليم؟ قلت والجواب لا، ما عندهمش الكلام. ولذلك يا إخواني علينا أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوقاية الوقاية بإعفاء اللحية. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية من الفطرة، لأنها تورث المسلم العامل بها شيئا من الجلال والوقار والهيبة والعظمة. ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. قال في الحديث في البخاري عند سيدنا عبد الله بن عمر: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكما في الحديث أيضا أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء، أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. خذ الجملة دي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلقها للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. وحكى الإمام ابن حزم الظاهري الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، فيش خلاف عند العلماء في ذلك إلا بعض المتأخرين من المتساهلين. يبقى اللحية وقاية من الأمراض. الكلام ده إزاي؟ اسمع كلام الأطباء قالوا إيه: حيث إن شعر اللحية تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها الجلد ويبقى نضرا فيه حيوية الحياة وطراوتها. يقول الدكتور نظمي خليل أبو العطا الأستاذ بعلوم عين شمس: وبإعفاء اللحية وبإعفاء الرجل لحيته يقي نفسه الكثير من الأمراض. من ذلك أن الإنسان عند حلق لحيته يزيل الطبقة الخارجية من الجلد، وهذه الطبقة تمثل خط دفاع ميكانيكي ضد العدوى بالعديد من الأمراض. والذي يحلق لحيته، شوف الوضع، والذي يحلق لحيته يصبح عرضة للعدوى بالكائنات الحية الدقيقة المحررة، خاصة للأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية كمثل الثعلبة. واللحية على كل حال سنة الأنبياء والمرسلين. كذلك الوقاية بالوضوء 5 مرات في اليوم والليلة. أول ما أقول لابني يا ابني قم اغسل إيدك وتوضأ، ده وقاية من الأمراض. شتشت الأمراض المعدية، وكل يوم بيطلع شوية انفلونزا الخنازير وشوية انفلونزا الطيور وشوية ال اللي قالوا عنها لسه الايام دي كانوا نتكلم فيها الحمى النكافيه وشواده الدوده الحلزونيه، وانتشار هذه الاوبئه بسبب ان الناس تفرطوا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فنزول البلاء دائما وابدا يا اخواني بسبب وجود المعاصي والذنوب. الوقايه بالوضوء 5 مرات في اليوم والليل، ولهذا امرنا الله عز وجل بالوضوء فقال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ده مش كلام ربنا عز وجل، فالعلماء يقولك ايه، فيعتبر الوضوء خط الدفاع الاول لحمايه المسلم من اكثر من 10 الانواع من الميكروبات. يقول الاستاذ الدكتور مصطفى شحاته رئيس قسم الانف والاذن والحنجره بجامعه الاسكندريه: ان الماء الذي يتوضا به المصلي يحميه من الميكروبات، وثبت ان كميه الميكروبات عند المتوضئين تقل عن غيرهم. الله اكبر. واتضح لدى العلماء ان الوضوء وقايه من اكثر من 17 مرضا، من اهمها الانفلونزا، السعال الديكي، امراض الاذن، امراض العين، امراض الجلديه وغير ذلك. ثم قال: ومن ذلك أيضا أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي والجيوب الأنفية والحساسية. ولقد ثبت في تقرير طبي لمنظمة الصحة العالمية في بنجلاديس عام 1474 ميلادية أن الاغتسال بالماء الجاري في حالات الوباء يزيل 90% من الميكروبات العالقة بالجسم. الله أكبر. 90% من الميكروبات العالقة بالجسم لو أن الإنسان اغتسل بالماء الجاري. ما بالك أن أنت تغتسل وتتوضأ كذلك 5 مرات في اليوم والليل. الله أكبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3. الاستنثار يعني إخراج الماء من الأنف باليد اليسرى مع خروج بعض الصوت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات. كذلك الوقاية بالنهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. بعض الأمهات لما يكون عندها ولد بيبي صغير زي أنس كده ولا مالك، يبدأوا يعملوا إيه؟ يجيبوا الطعام، وبعدين عاوزة تبرد الطعام للولد، بدل ما تقلب الملعقة تنفخ في هذا الماء. لربما كانت الأم نفسها عندها بعض الأمراض المعدية تنتقل لهذا الولد عن طريق الرذاذ. عشان كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لك الحديث قال إيه؟ كنت كلام الأطباء الأول: إن نفخ الرذاذ والزفير يؤدي إلى انتقال كثير من الأمراض المعدية كالإنفلونزا وشلل الأطفال والحمى النكافية والحصبة الألمانية والرش والتهاب الحلق والجدري والسل وغيرها من الأمراض وخاصة الفيروسية. ده كلام الأطباء. طب شو سيدنا النبي قال إيه؟ كما في حديث ابن عباس كما في صحيح سنن أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. يبقى الأطباء جابوا الكلام ده من سنة النبي، أطباء الصالحين. شوف في حديث أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. فلذلك كل أم تحذر من هذا. قد يكون الأم عندها عدوى تنتقل للولد عن طريق التنفس أو النفخ في الطعام، لا تفعل هذا أبدا، إنما تقلب عن طريق الملعق. وكما عند البخاري أيضا من حديث أنس وكما في عند البخاري نعم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، والحكمة من ذلك وده من باب الضمانات الوقائية أنه قد يكون الشارب اللي شرب يعني مريضا بمرض معدي فتنتقل العدوى لغيره بقدر الله تعالى. وليعلم بأن الواجب نعمل إيه على الإنسان يعلم الشارب يعني وليعلم الشارب بأن الواجب أن يصب المشروب في إناء أو كوب خاص بالشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الشرب من نفس القدح مباشرة أي من وراء من يشرب أولا. في الحديث في حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله كما في حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح أو ينفخ في الشراب. البعض بيعمل إيه؟ زجاجة يرفع المية ويشرب وبعدين ينتقل للي بعده اللي بعده اللي بعده. لا، طب أنا أقي نفسي إزاي؟ بكوب، سله كوب خاص يصب في الشراب ويشرب منه، يصب منه فيه الماء ويشرب منه. وهنا وقاية علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الله أكبر. كذلك الوقاية بتغطية أواني الطعام والشراب، إن الأم دايما تغطي أواني الطعام والشراب أو تحفظه في الثلاجة. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. والسؤال من الذي أعلم النبي بهذا الوباء؟ إنه الله رب العالمين. الإمام النووي يعلق على هذا فيقول وذكر العلماء للأمر بالتغطية تغطية الإناء يعني فوائد، منها صيانته من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء. 2 صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. والفائدة الثالثة صيانته من النجاسات والمقذرات. والرابعة صيانة من الحشرات والهوام فلربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فتضرر بذلك والله أعلم. ومن الفوائد حماية الماء والطعام من التلوثات التي قد تنتقل إليه من الهواء أو من الحشرات الناقلة للجراثيم والطفيليات كالصراصير والفئران والنمل والبعوض والذباب. يبقى إذا نقي أنفسنا بأن نغطي أواني الطعام والشراب كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الوقاية بحفظ الماء من التلوث من هذه الضمانات، يعني إيه؟ غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء عند القيام من النوم. إنسان أي من النوم قبل أن يغمس يده في الإناء عليه أن يغسل يده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ونشوف الأطباء قالوا إيه. ففي حديث جابر بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، يعني يفرغ الماء 3 مرات على يده ويغسل إيده فإنه لا يدري فيما باتت يداه. العلماء قالوا إيه وقد تكون العلة في ذلك خوفا من أن تنقل يده مكروبا فتؤذي صاحبها. هذه ضمانات وقائية يا عباد الله علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الوقاية بغسل اليدين قبل الطعام. الأطباء كان جايبين وزير الصحة السابق قاعد مع واحد اسمه خالد منتصر طبيب قاعدين يتكلموا فقعد يقول له الناس تعمل ايه من باب الوقاية؟ قال له يغسلوا ايديهم. ما ده كويس جدا. هو انا ما ينفعش اقول لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نغسل أيدينا قبل الطعام للوقاية من الأمراض، والعلة في ذلك بنغسل أيدينا لإزالة الأوساخ أو الجراثيم التي عليها لا سيما إذا كان هناك ما يستدعي غسلهما من وسخ وغيره. روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد وابن ماجه والحديث صحيح سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. إذا أراد أن يأكل غسل يديه يعني قبل الطعام قبل ما أكل أغسل إيدي. قال أبو بكر المروزي رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإذا كان على وضوء حتى لم يتوضأ، يغسل يده قبل الطعام ويغسل يده بعد الطعام، وهذه هي الوقاية. يبقى الوقاية يا عباد الله من الأمراض المعدية المنتشرة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بهذه السنة. كذلك الوقاية بغسل اليدين والمضمضة بعد الطعام. قال الأطباء: لقد أوجب الإسلام النظافة من فضلات الطعام، فبعد أن ندب إلى غسل الأيدي بأن يتخلص الإنسان من فضلات الطعام ومن الروائح الكريهة ومن آثارها، وهذا بالطبع أنقى للمرء وأطيب، علمنا نبي. قالوا إيه؟ قالوا علمنا نبينا في الحديث: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر، اللي هو دسم وزهومة من اللحم، الدهن بتاع اللحم، فلن يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. بعض الناس يكتفي جد ما ندله بعدين يعمل كده. الإنسان إذا كان في يده دسومة وفي يده دهن زي اللي خارج من اللحم أو من الفراخ أو غيره، الإنسان عليه أن يغسل يده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام، فما أتى إلا بسويق، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض وتمضمضنا. ده اللي قاله، ده الشيء من الحديث: فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض وتمضمضنا، يعني غسل اليدين بعد الطعام وكذلك المضمض. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. هذه النظافة هي التي أمرنا بها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لنقي أنفسنا من الوقوع في هذه الأمراض المعدية. كذلك الوقاية بطهارة الثوب والبدن والمكان. الفرد المسلم بطبيعته يا إخواني مطالب بأن يكون حسن المظهر وجميل الهندام، لسه جميل ونظيف الثوب. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الله تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وثيابك فطهر، نظافة الثياب. في الحديث: من كان له شعر فليكرمه، من باب النظافة. شوف بقى الشباب الوقت اللي عامل كالو الكبير ده، تلتقى عامل شعره كده وعامله خواتم ولفه لفة صعبة جدا، أنا مش عارف شايله إزاي، أولا على دماغه أنا مش عارف، لا يصاب بالصداع ولا بالتعب، أمر عجيب. وفي الحديث الذي رواه أحمد ومسلم في حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يكون ثوبه حسنا، الثوب جميل، ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. مش المقصود بالزهد، قال بالثياب مرقع وبقى اللحية مش مطيبة ولا مسرحة ولا حاجة وتبقى الدنيا ضايعة معك، ليس هذا هو الزهد. فقد يمتلك من الأموال الملايين ويكون من أزهد الناس. وحبوا لي الإمام أحمد: الرجل يمتلك من المال يعني 1000 درهم، يعني معاه 1,000,000 درهم ولا دينار، أيكون زاهدا؟ قال: نعم. طب أنت إن لم يفرح بزيادة المال وإن لم يحزن حين ينقص. عشان كده بنقول يا إخواني إن الله جميل يحب الجمال. ثاني، يستخدم زيت الزيتون للحية ولشعره، ودي أفضل من أي كريمات. النبي صلى الله عليه وسلم علينا كده في الحديث قال إيه؟ قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وربنا قال عنه في القرآن: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. كذلك في الحديث الوقاية بالتطيب، الريحة الطيبة والمنشو والكلام اللي كالكع ده، عندنا في السنة المسك وعندنا العود وعندنا الرحان وعندنا الكلام الطيب ده. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. أي طيب يعرض عليك خده، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري نص صلى الله عليه كان لا يرد الطيب. كذلك الوقاية بنظافة البيوت. بنظافة البيوت، خوفا من انتقال بقى، لان الفضلات الموجودة في البيت تنقل بقى، والقمامات الموجودة تنقل بقى الميكروبات والعدوى والفيروسات وهذا البلاء المبين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نهانا ان نترك بيوتنا هكذا. ففي الحديث ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. حديث حسن الشيخ الألباني في مشكات المصابيح. يبقى الإنسان لا يترك البيت متسخ، وركن على المرأة أن تنظف بيتها، شيء أكبر عليها النهاردة حجرة، بكرة حجرة، بعد حجرة. هذا مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من باب المحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الحشرات ووجود الجراثيم ومثل هذه الأمور. كذلك الوقاية بنظافة الطرق والمرافق العامة. الإسلام يا إخوان اهتم بنظافة الطرق اهتماما قل أن يوجد له نظير في أي بلد من دول العالم، لا في الشرق ولا الغرب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إماطة الأذى عن الطريق، فكما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. حتى الصحابة لما كان بيعودوا على الطرق نصر صنهاهم قال: إياكم والجلوس، أي إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لا لابد، إنما هي مجالس لا يتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس تعودوا على الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودي مجموعة من الروايات الصحيحة التي تبين مدى اهتمام الإسلام بمسألة النظافة والمرافق العامة والاهتمام بالطرق. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقل أن يوجد لهذه التوجيهات مثيل في كل قوانين الدول وعلى مستوى الشرق والغرب. كذلك الوقاية بتنفيذ قواعد الحجر الصحي. الوقاية بتنفيذ قواعد الحجر الصحي. من صور اهتمام الإسلام بمحاربة الأمراض يا عباد الله أنه وضع قواعد الحجر الصحي. إيه قواعد الحجر الصحي؟ يعني لو ظهر مرض معدي في مكان في بلد ما، الإسلام يأمرنا أن احنا نضرب حول هذا المرض المعدي حصارا شديدا، فنمنع الناس من الدخول ونمنع الناس من الخروج لحد يدخل إلى المرض المعدي ولحد يخرج من هذه الرقعة اللي فيها المرض إلى الأصحاء. شوف الحديث عشان نتعلم كما قلت في أول اللقاء بأن أول من علمنا أصول الطب الوقائي إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم، في المتفق عليه من حديث أسامة بن زيد: إذا سمعتم الطاعون بأرض، إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا من الله أكبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا لا ندخل إلى الأرض اللي فيها الطاعون ولا الناس المرضى يخرجوا إلى الأصحاء من هذه الأرض. ليه؟ كل ده من باب أن تنكمش رقعة الداء في أضيق نطاق. فلما قال في الحديث الثاني إيه؟ إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا من. ده من باب إيه يا إخواني؟ من باب الوقاية، من باب الوقاية من انتشار الأمراض. يبقى إذن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مسألة الحجر الصحي ونفذه وأمر به، ولا يعلم وزارة الصحة إن أي أمر أي مرض معدي لا ناس تخرج إلى الأصحاء، لا يخرجوا، لا يخرج الأصحاء، لا يدخل الأصحاء إلى المرضى ولا يخرج المرضى إلى الأصحاء، كل إنسان في مكانه من باب أن نحصر هذا المرض المنتشر. كل ذلك من باب الأساليب الوقائية في الطب الحديث. وكان من ذلك ان عبد الملك ان الوليد بن عبد الملك انشأ مستشفى، اول مستشفى انشئ للمجذوبين في الاسلام كان عام 88 هجري. في هذا التوقيت لم تعرف اوروبا هذا النوع من المستشفيات قبل القرن الثاني عشر حين نقلها الصليبيون عن المسلمين. يبقى الوقاية بمسألة الحجر الصحي أول من علمنا ذلك إنما هو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر لقاءها تنزل هذه الضمانات الوقائية على الشاشة فاكتبوها يا عباد الله، سجلوا هذا الكلام. أنا بقول لكل إخوانا من الدعاء والعلماء والوعاظ والأئمة والأطباء الصالحين انشروا هذا الكلام، وأنا عاوز كل أخ صالح عنده نت سمع هذه الحلقة ينزلها من على اليوتيوب من قالت الناس وينشرها على الناس أجمع، ودي رسالة إلى أطباء كل العالم، إذا أردتم الوقاية من الأمراض المعدية فارجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتصل تفشر. نعم أخونا الحبيب ربنا يرضى عنا أخونا شوقي من سوريا بينزلها الآن على الشاشة واحدة فواحدة إن شاء الله، ربنا يجعله في ميزان حسناته يوم أن نلقى ربه. جزاك الله خيرا أخي شوقي. كذلك الوقاية بمكافحة التلوث الغذائي. ايه مكافحة التلوث الغذائي؟ يعني احنا بنشوف بقى الناس اللي بتوع العربيات اللي في الشوارع في الغالب ناس ما بتنظفش ايديها، في الغالب بيبقى الطعام مش نظيف، في الغالب تنتشر هذه الميكروبات والفيروسات والطفيليات عن الطعام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في حديث انس كان في صحيح سنن ابي داود، اتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتش فيه يخرج السوس منه. الله أكبر، ده اسمه إيه بقى؟ مكافحة التلوث الغذائي. ولذلك خير وسيلة لحماية الغذاء من التلوث هي منع حدوثه، يعني منع حدوث التلوث، وذلك باتباع القواعد العامة لنظافته ووقايته من تأثير البكتيريا والفيروسات والطفيليات ومراعاة الأمانة ومراقبة الله عز وجل في إعداد الطعام وطهيه وتصنيعه وبيعه وحفظه وتخزينه. وما من شك في أن تلوث الغذاء المتعمد عن طريق إضافة بعض المواد الملوثة أو الحافظة أو السامة تحت أي مسمى ووفقا لأي ظروف يعتبر صورة من صور الفساد والضرر التي نهانا عنها الإسلام صلى الله على الحبيب محمد. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله تعالى وكلوا واشربوا في الحديث في الآية كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى في آخر الآية نهى ربنا عز وجل عن عدم الإفساد في الأرض بعد تلو رزق الله عز وجل من المأكل والمشرب. ولذلك يا إخواني بنقول لا من شك أن التلوث الكيميائي للغذاء بصوره المختلفة والتي تنتج أساسا من ممارسات الإنسان اللا أخلاقية وسعيه المستمر وراء الربح بأي أسلوب يعد هذا التلوث ضربا من القتل الجماعي للبشر. أقسم بالله العظيم بعض إخواني حدثني كان يعمل في بعض المطاعم وكان بيعد الكبدة وقد فسدت المدة الصلاحية بتاعتها انتهت، راح يكلم صاحب المطعم قال له دسها حطها فقلب الكبدة الصحيحة واشتغل وخلاص وإيه وعلى بركة الله. والله عز وجل يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب تصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أختي.
كيف حالكم يا شيخ؟
بخير حال يا مرحبا أهلا
وحال وهاجر.
جزاك الله خيرا.
وجزاك
تفضل
يا شيخ. أود منك طلب.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. أكاد أجن على الكتاب أنصر نبيك، كيف أتحصل عليه؟ كتاب. وإذا أردت أن ترسله لي وجزاك الله كل خير.
طب أنا مش عارف العنوان أنت الله يسامحك. طب انت
اتركوا لك في الكنترول
كتاب انصر نبيك يا اختي، لو انت دخلت على النت كتبتي بس كده دار ابن الجوزية بالقاهرة، دار ابن الجوزية بالقاهرة
اين؟ لكن لا علاقة لي بالنت.
لا ليس على النت. جزاك الله خير.
على اي مدى؟
لو انك اتصلت على دار ابن الجوزية بالقاهرة سيرسلوه اليك في طرد ان شاء الله تعالى.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
وجزاك ابن الجوزية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب يبقى قلنا يا إخواني بأن الإسلام علمنا الوقاية بمكافحة التلوث الغذائي وقلنا بأن بقى مسألة إن إحنا نضع شيء من الطعام الفاسد أو عدم غسل الأيدي قبل إعداد الطعام للناس أو وضع أشياء زي القوطة والسلطة والخضار والكلام ده والخضرة والكلام ده من غير أن تغسل غسلا جيدا, ده بيدل دل فإنما يدل على يعني الإنسان ده غير مؤتمن على دينه أولا, ثم مع ذلك لا يرحم الناس, إنما هو إنسان جشع يريد المال فقط. والله عز وجل علمنا في كتابه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرض فكأنما قتل الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من غشنا فليس منا, من غشنا فليس منا. وفي الحديث كذلك لا ضرر ولا ضرر, وفي القاعدة الفقهية المعروفة ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ولذلك احنا قلنا من باب الوقاية منع التلوث الغذائي قبل حدوثه ده أولى من مسألة العلاج, مش استنى لما يحدث التلوث وبعدين أبدأ أعالج الناس المرض. لا يا إخوان. طيب السلام عليكم ورحمة الله. يبقى كذلك يا إخواني الوقاية بغسل نجاسة الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب. أنا بتعجب من بعض الناس اللي بيربي كلب داخل الشقة, حتى لو كلب حراسة خارج الشقة, ولكن داخل الشقة يمنع دخول الملائكة إلى البيت قولا واحدا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى الإسلام علمنا إيه من باب الوقاية من الأمراض, الوقاية بغسل نجاسة الكلب. اكتب اخي شوقي الوقاية بغسل نجاسة الكلب 7 مرات احداهن بالتراب. طيب السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا اخي الحبيب.
مرحبا شيخ.
اهلا وسهلا.
والله احبك الله شيخ.
احبك الذي احببتنا فيه, جزاك الله خيرا.
لك شيخ.
تفضل اخي حمدي.
حضرتك بالنسبة للسنة الرضا
صلى الله عليه وسلم,
أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لازم الناس تنطره بالأعمال.
نعم.
الناس لازم تنطر صلى الله عليه وسلم بالأعمال بالفعل يعني.
نعم.
كل الطهارة والنظافة وكل حاجة.
تفضل أخي حمدي.
ما شكرا فيك.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب. ما يرضى عنا عنكم يا رب. يبقى إذن قلنا يا إخواني الإسلام قد علمنا مسألة الوقاية بالبعد عن مسألة التلوث الغذائي. أنا ما انتظرش لما يقع المرض وبعدين أعالج الناس, أنا لابد. وأنا بقول لإخواننا المسؤولين عن وزارة الصحة كمثل هذا الكلام لو أنه جمع في كتيب صغير, لو أنه جمع في كتيب صغير. هذا الكتاب أنا جمعت فيه أكثر من 50 وسيلة وضمان وقائي من الأمراض النفسية والشيطانية والعضوية, والكلام ده كله من سنة النبي, وجمعت مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلام بقى الأطباء كما أنني أنقل لكم الآن. واعذروني على كثرة النقولات من الكتاب, ولكن أردت أن أثبت للناس جميعا أن الكلام اللي بعض الأطباء الصالحين بيقولوه سيدنا النبي قاله من 1400 ويزيد من الزمان. وذلك عايزين نعلم إخواننا وأحبابنا من الأطباء الله يرضى عنا وعنهم, علموا مرضاكم كيف يقي الإنسان نفسه من الوقوع في هذه الأمراض بهذه الضمانات الوقائية التي علمنا إياها نبينا. يبقى الوقاية بغسل نجاسة الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب. في الحديث إذا ولغ الكلب في إيدي أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو آخرهن بتراب. الحديث الثاني إذا ولغ الكلب في إيدي أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو آخرهن بتراب. فالأطباء يقول لك إيه وهم يتحدثوا عن الأمراض اللي ينقلها الكلب, يقولون ويسبب الكلب أمراضا عديدة, منها مرض يسمى مرض الكلب ويسمى جوع العواء ومرض الجنون, وهو مرض فتاك يسبب جراثيم خاصة غير منظورة يحملها الكلب في لعابه وتتكاثر فيه. ومن مميزات هذه الجراثيم أنها تعيش مدة طويلة, فإذا وصلت هذه الجراثيم إلى الإنسان عن طريق العض مثلا أصيب لما يصاب الإصابة بالمرض يعني تظهر عليه أعراضه بعد 9 أيام أو أكثر من الإصابة, وقد تظهر بعد 2 سنين. فإذا وصلت هذه الجراثيم إلى الإنسان فإنها تغزو جهازه العصبي فتبدو عليه علامات الجنون الخاصة بهذا الداء ويموت غالبا بعد هذا الداء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا يا إخواني عن مسألة دخول الكلب إلى البيت, وعلمنا من الوقاية إن الإنسان يغسل مكان غسل نجاسة الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب في الأول أو في الآخر كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الوقاية بعدم اتيان الرجل امرأته في حال الحيض، قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الدكتور محمد وصفي والدكتور سيد الجميل: المواقعة في فترة الحيض يمقتها الطب، لأنه في الحيض يحتقن الجهاز التناسلي للأنثى ويصبح أكثر عرضة للالتهابات، وقد تصل مقاومة للعدوى إلى مراتبها في المرأة فتصبح عرضة للأمراض المختلفة. لذلك نرى في أكثر الأحاجيم ما يصيب الأنثى من أضرار بالغة وخسائر جسيمة من القاء الجنسي أثناء فترة الحيض، وتظهر في صورة التهابات مهبلية ورحمية، وقد تصل الالتهابات إلى قنوات فالوب أو إلى المبيض، كما قد تصل هذه الميكروبات إلى الذكر فتحدث الالتهابات بمجرى البول ومنه إلى المثانة ثم إلى الحالبين ثم إلى الكليتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الوقاية من الأمراض المعدية باعتزال النساء في المحيض. كذلك الوقاية بالنهي عن الزنا ومقدماته، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الطاعون الوباء الشديد القاتل. فالإسلام نهانا عن الزنا وعن مقدمات. ليه؟ يجر على الإنسان ما يلي: واحد، تدنيس العرض. اثنين، أن الزنا يفسد نظام البيت. ثلاثة، يقطع العلاقات الزوجية. أربعة، يعرض الأولاد للانحراف والجريمة. خمسة، في الزنا ضياع الأنساب واختلاطها. ستة، يؤدي إلى وجود القتل. سبعة، كثرة وجود اللقطاء. ثمانية، يستجلب غضب الله تعالى ومقته. وأخيرا، الزنا سبب مباشر في الأمراض الخطيرة التي تفتك بالبدن ومنها الإيدز، وكذلك السرطانات والأمراض المعدية والفطريات والأورام. يبقى اتصال الجنسي يؤدي إلى هذه الأمراض وإلى أمراض الزهري وإلى أمراض ومرض الهيربز، وكذلك إيه كمان، والسيلان. أمراض كثيرة جدا 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 تأتي هذه الأمراض بسبب الاتصال المحرم اللي هو الزنا. يبقى إذن أنا بقول يا إخواني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع أصول الطب الوقائي. عشان كده بنقول للأطباء تعلموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطب الوقائي، علمنا إذا انتشر المرض المعدي في مكان فعلى الصحيح ألا يدخل إلى هذا المكان، وعلى المريض ألا يخرج من هذا المكان إلى غيره. وده نداء إلى إخواننا وأحبابنا وإلى وزير الصحة وإلى إخواننا من الأطباء: يا إخواني يا أحبابي، تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي رسالة إلى وزير الصحة، علينا أن نجمع مثل هذه الوقايات والضمانات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في كتيب صغير يأتي بالحديث، ونضع شرح الأطباء له، سواء كان من الأطباء القدامى كابن سينا والشيخ سيم تيمية ولا غيره مما نقل هذا الكلام، ونجمع كلام الأطباء في العصر الحديث وننشر هذا الكلام على الناس. لو أننا خصصنا لقاء أو لقائين أو ثلاثة في الأسبوع عن الضمانات الوقائية من الأمراض قبل وقوعها من سنة النبي لكان هذا خيرا. ودي رسالة إلى كل إخواننا في الإعلام، إخواننا الصحفيين، إخواننا اللي بيكتبوا في الجرائد، إخواننا الموجودين على النت اللي هم صفحات أو إخواننا اللي هم مواقع: يا شباب، انشروا هذه الحلقة في هذه الليلة وغيرها إلى إخوانكم في جميع على مستوى المواقع الإسلامية وعلى غيرها، من باب أن نعلم الناس بأن أول من علمنا أصول الطب الوقائي أي الوقاية قبل وقوع الأمراض المعدية وغيرها إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الإرشادات النبوية للوقاية من الحمى النكفية والدودة الحلزونية وغيرها من هذه الأمراض ألخصها فيما يلي: واحد، الوقاية بالاستنجاء. هتنزل على الشاشة الآن تباعا، أخي شوقي بارك الله تعالى فيك، تنزل تباعا على الشاشة، ومن أراد أن يكتب من إخواننا فليفعل إن شاء الله تعالى. يبقى الوقاية بتخصيص اليد اليسرى للاستنجاء، الوقاية بتجنب قضاء الحاجة في الطريق وفي الظل وفي الماء، الوقاية باستعمال السواك، الوقاية بقص الأظافر، الوقاية بالاستحداد ولف الإبط، الوقاية بحلق العانة وإعفاء اللحية، الوقاية بالوضوء 5 مرات في اليوم والليلة، الوقاية بالنهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه، الوقاية بتغطية أواني الطعام والشراب، الوقاية بحفظ الماء من التلوث، الوقاية بغسل اليدين قبل الطعام، الوقاية بغسل اليدين والمضمضة بعد الطعام، الوقاية بنظافة الطرق والمرافق العامة، الوقاية بتنفيذ قواعد الحجر الصحي، الوقاية بمكافحة التلوث الغذائي. وتكلمنا كذلك الوقاية بالبعد عن الزنا، والوقاية باعتزال المرأة في حال الحيض. هذه الوقايات والضمانات، هذه الضمانات الوقائية علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة مخصصة لإخواننا من الأطباء، ده من باب التخصيص، ثم للناس عامة. وانشروا مثل هذا الكلام أو اقطعوا هذا المقطع المكتوب الآن على الشاشة، انقلوه لإخوانكم وأحبابكم على الصفحات. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا وإياكم علما. شاكر لأخي وائل ولإخواننا أخي شوقي وإخواننا وأحبابنا في الكنترول، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. لا تنسوا سنن الفطرة في هذه الليلة، خاصة نفس الإبط، حلق العانة، إعفاء اللحية، قص الشارب، استخدام السواك، وانت في ليلة الجمعة بقى طبعا مهيئ للجمعة باللباس الأبيض، كذلك استخدام أفضل ما عندك من الطيب. ولا تنسوا إخواني وأحبابي أن تكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت